الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نبدأ اليوم بإذن الله تبارك وتعالى في أول درس من دروس مصطلح الحديث. كما وعدتكم من قبل أننا بعد أن ننتهي من شرح العقيدة الطحاوية، وقد يسر الله عز وجل وانتهينا منها، أننا سنبدأ بعدها بمادة أخرى. وبعد الاستخارة وقع في قلبي أننا نستفيد من بعضنا البعض في مادة المصطلح، واخترت هذا الكتاب لما سأبين بعد ذلك. فأقول وبالله التوفيق، الدين يقوم على أصلين اثنين كما تعلمون: على كتاب الله عز وجل، وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسعادة البشر في هذين الأصلين، فإذا حققهما البشر كتب الله لهم السعادة في الدنيا والآخرة. وبقدر بعد الناس عن هذين الأصلين بقدر ما يعانون في حياتهم من الضنك والتعب ونزع البركة. أما كتاب الله عز وجل فقد تولى الله عز وجل حفظه، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله عز وجل حكم وقدر بأنه يحفظ كتابه من التبديل ومن التغيير والتحريف. وأما السنة فإن الله عز وجل أيضا حفظها. لماذا؟ لأن حفظ القرآن لا يمكن أن يتحقق إلا بحفظ السنة، فلو أن السنة لم تحفظ فلا يمكن أن يتحقق حفظ الكتاب. وبمعنى أوضح، إن الله تبارك وتعالى قد أمر بالصلاة والزكاة والصوم والحج، وهذه من أركان الإسلام، ولكن الله جل وعلا لحكمته البالغة لم يبين تفاصيل هذه الأركان، لم يبين تفاصيل الصلاة والصوم والحج والزكاة، فلم يذكر في كتابه عز وجل 5 صلوات، ولم يذكر نصابا للزكاة، ولم يذكر الوقوف على أنه ركن بعرفة. إذن فلو أن السنة لم تحفظ لم نفهم من هذه الأوامر مقاصدها الشرعية، ولن نفهم ما معنى وأقيموا الصلاة لولا أن الله حفظ لنا السنة. إذن فحفظ الكتاب أعني القرآن يستلزم ضرورة حفظ السنة، لأن السنة تفسر وتبين القرآن، فلو أن السنة لم تحفظ لضاع كتاب الله عز وجل، ولأصبح طلاسم لا نفهم مراد الله منها. فلما قال الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، دخل في هذا ضرورة واستلزاما حفظ السنة، إذ بحفظ السنة حفظ القرآن وظهرت معانيه. ولكن طريقة حفظ الله عز وجل لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تختلف عن طريقة حفظ الله عز وجل للقرآن. القرآن كان النبي صلى الله عليه وسلم تنزل عليه السورة وتنزل عليه الآية والآيات وجزء من السورة والسورة كاملة حسب طريقة النزول، وكان الصحابة رضي الله عنهم يأخذون هذا القرآن من فمه صلى الله عليه وسلم ويحفظونه ويصلون به ويتدارسونه ويكتبونه، حتى إذا ما مات عليه الصلاة والسلام كان القرآن قد استقر في القلوب والعقول والصدور. ثم جاء التابعون وأصبح هؤلاء يأخذون عن الصحابة، وأصبح الصبيان في صغرهم يحفظون القرآن ويكتبونه، إلى أن وصلنا كما هو. ولذلك من الأدلة الصريحة على حفظ الله عز وجل لكتابه أنك تجد كتب اليهود والنصارى في وقتنا هذا، بل وقبل وقتنا هذا، تجد منها نسخا متعارضة، بينما لو شرقت أو غربت أو التفت يمينا أو شمالا في قوة المسلمين، في ضعف المسلمين، في تسلط أعداء الكفار عليهم، لما وجدت كتاب الله عز وجل إلا نسخة واحدة. إن ذهبت إلى الصين، إن ذهبت إلى الشام، إن ذهبت إلى بلاد العرب، إلى بلاد العجم، هو كتاب الله عز وجل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، مفتتح بسورة الفاتحة، مختتم بسورة الناس. وهذا من أدل الأدلة الصادقة على تحقق وعد الله عز وجل بحفظ كتابه. وقد سبق الكلام على مسألة إعجاز القرآن في العقيدة الطحاوية. لكن السنة تختلف من جهة الحفظ عن القرآن، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول كلاما ويتكلم ببيان الأحكام الشرعية فيسمعونه عليه الصلاة والسلام، ويحفظ بعضهم ما لا يحفظ الآخر، وكل واحد منهم يحفظ ما سمع. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس مجلسا كما نجلس في مجالسنا، وبين أمرا وحكما. حفظ هذا الحديث هؤلاء الذين يجلسون في هذا المجلس، لكن الذين لم يحضروا هذا المجلس لم يحفظوا ذلك الحديث، بل ولا يعرفونه أصلا. كذلك ربما قال حديثا في سفر، في طريق، في خطبة، في مسجد، في سوق، في بيته، فماذا كان يفعل الصحابة؟ كان يأخذ بعضهم عن بعض الحديث، لأنهم كانوا صادقين ثقاتا فيما ينقلونه حفاظا لما يسمعونه. تعي قلوبهم اللفظ والمعنى، فكان بعضهم يأخذ عن بعض، لم يكونوا يكذبون، ولم يكونوا يتهم بعضهم بعضا، بل الذي سمع الحديث ينقله إلى الذي لم يسمعه، ولم يكن يتهم بعضهم بعضا. والصحابة رضي الله عنهم كانوا طبقات، منهم الشيوخ الكبار الذين كانوا شيوخا في السن كأبي بكر وعمر، ومنهم الشباب الذين قاربوا الاحتلام كعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع. فكان الشيوخ في الغالب يعلمون الشباب ما يسمعونه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما بعضهم من الشباب يحفظ ويسمع حديثا يفوت الشيوخ. القصد، فبدأ الحديث يتداول بين الصحابة رضي الله عنهم، يصدق بعضهم بعضا ولا يتهم بعضهم بعضا. ولما بدأوا يكتبون القرآن أرادوا أن يكتبوا الحديث، فنهاهم عن كتابة الحديث. واختلف العلماء في حكمة النهي، لماذا نهاهم أن يكتبوا غير القرآن؟ لا تكتبوا عني سوى القرآن، فمن كتب شيئا سوى القرآن فليمحه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذه علة ظاهرة من الحديث، أنه قصر الكتاب على القرآن خشية أن يختلط كلامه بالقرآن. فلما استقرت الأمور وتبين الأمر جليا أذن لهم أن يكتبوا، فكان بعضهم يكتب الحديث، وكان أبو هريرة رضي الله عنهم يبين أن من الصحابة من هو أحفظ منه، لأنه كان يكتب وكان أبو هريرة لا يكتب. وسألوه عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إنك تمازحنا، أفنكتب عنك؟ قال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ومضى على هذا الأمر الحال، ما بين حافظ يحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كأبي هريرة رضي الله عنه، وما بين كاتب يكتب بعض الأحاديث، حتى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت أحاديثه مشتهرة بين الصحابة رضي الله عنه. ثم جاء عصر التابعين الذين لم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن رأوا الصحابة. ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، رأوا الصحابة، فبدأوا يفعلون مع الصحابة كما كان الصحابة يفعلون مع النبي صلى الله عليه وسلم في أخذ الحديث. وظهر علماء من كبار التابعين يعلمون أبناءهم ما أخذوه من الصحابة، كسعيد بن المسيب وغيره من كبار التابعين رحمة الله عليهم جميعا. ولكن في القرن الجديد وهو قرن التابعين بدأ الأمر يختلف، فقد بدأ أهل الأهواء والبدع يظهرون بصورة جلية، وبدأ بعض الكذابين يكذبون في الحديث، ولكنهم كانوا قلة بالنسبة لما حصل بعد ذلك. ومن هنا بدأ علماء السنة يتفطنون لحفظ السنة، فأول شيء أصبحوا لا يأخذون الحديث إلا ممن عرفوا ثقته وصدقه. وأما إذا كان الرجل غير معروف بصدقه وثقته فما كانوا يأخذون حديثه. لماذا؟ لأن الكذب بدأ يظهر. ولذلك الإمام مسلم في مقدمة صحيحه ذكر بالسند الجيد عن ابن عباس رضي الله عنه لما قام رجل يحدث أمام ابن عباس، وابن عباس رضي الله عنه يعرض عن حديثه، فاستنكر الرجل وسأل ابن عباس رضي الله عنه فقال: قد كنا إذا قال الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أسماعنا وأبصارنا، فلما ركبتم الصعبة والذلول فهيهات هيهات، أو كما قال رضي الله عنه، أي لما اختلطت الأمور ما أصبحنا نقبل إلا ما عرفنا صدقه. فالتمييز بين الثقات وغيرهم من الرواة ظهر في زمن التابعين. قبل ذلك كان يصدق بعضهم بعضا، وكانت التقوى والورع يمنعان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتهم أو يكذب بعضهم بعضا. كانوا بررة أتقياء منصفين، ربما يرفع الرجل منهم السلاح في وجه أخيه وهو يروي فضائله التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه اجتهد ووقع بينهم الخلاف، فيقاتل أحدهم أخاه اجتهادا وتأولا كما حصل في وقعة الجمل وصفين، وهو يروي أحاديث فضائله ويشهد له بالخير ويثني عليه. ولكن لما جاء من بعدهم
وقل في بعضهم الورع أصبحوا يتحفظون فينظرون إلى أهل السنة وإلى أهل الصدق والأمانة ويقولون سموا لنا رجالكم، فإن سموا أحدا من أهل السنة والصدق قبلوا حديثه، وإلا إذا سموا أحدا من أهل الأهواء والبدع ردوا عليه حديثه. وبدأت فكرة تصنيف الكتب وجمع الأحاديث على طرق مختلفة في كيفية التصنيف والجمع، كل ذلك بسبب الحرص ألا يدخل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منه. ثم جاء عصر أتباع التابعين فزاد الأمر شدة وكثرت وتوسعت البدع وكثر الكذب وفشى بالنسبة عما كان في زمن التابعين، فازداد حرص أهل السنة وازداد نظر أهل السنة للاحتفاظ بالسنة حتى لا تضيع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأ ما يسمى عند المحدثين بسلسلة السند، الراوي يحدث عن الثقة عن ثقة حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كما نضرب على ذلك مثالا، الإمام مالك صنف كتابه الموطأ، فتجد فيه مثلا يقول مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه سلسلة سند ذهبية. مالك إمام دار الهجرة الجبل الثقة الحافظ، نافع الفقيه المتقن، ابن عمر الصحابي الجليل، عمر الفاروق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ما نظرنا إلى هذه السلسلة قلنا هؤلاء ثقات حفاظ. إذن فبدأت فكرة التصنيف، ولكنهم رضي الله عنهم كان من مقصودهم أن يجمعوا الأسانيد، ربما يروون عن بعض الكذابين ليس ليعتمدوا على روايته، لا، ولكن ليبينوا أن هذا الحديث قد جاءنا من هذا الرجل الذي ليس هو بثقة، لكن لماذا يروون الحديث من طريقه؟ لكي يعلم مخرج الحديث، فإذا علم أن مخرج الحديث أتى من كذاب حكمنا بأن الحديث كذب. كما رووا عن بعض الكذابين كمحمد بن إبراهيم ابن أبي يحيى الأسلمي، وعن بعض المتهمين كالواقدي وعن غيره. إذن كان من هم السلف الصالح أن يذكروا الرواة الثقة منهم والضعيف والكذاب، وربما يذكرون الرواة ولا يتكلمون عن الأحاديث، لأنهم يعلمون أن المحدث يعلم الثقة من غيره. كيف؟ هذا باب آخر. فأصبحت الأحاديث يتميز صحيحها من ضعيفها من باطلها عن طريق ماذا؟ عن طريق الرواة الذين يذكرون في سلسلة السند. لكن أن تبقى السلسلة متصلة هذا أمر عسير جدا، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الحديث إنما الأعمال بالنية، فسمعه عمر فحدثنا عمر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية، ثم سمعه بعض التابعين أظن سليمان بن التيمي علقمة ابن وقاص الليثي سمعه عن عمر، ثم يأتي بعد ذلك يا محمد بن إبراهيم يسمعه عن علقمة، ثم يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم بعد ذلك سفيان، ثم بعد ذلك البخاري. إذن نحن لو استمررنا بسلسلة السند أصبح الذي يريد أن يحدث بهذا الحديث في زمننا هذا يحتاج كم رجل؟ يحتاج كم رجل؟ يحتاج ما يقارب من 25 إلى 28 حتى يصل إلى البخاري. طيب وبعد 100 سنة يحتاج كم رجل؟ طيب وبعد 500 سنة؟ طيب وبعد 1000 سنة؟ هذا معقول يستمر إطلاقا؟ بضرورة العقل محال أن هذا يستمر. فبدأ العلماء يفكرون بجمع الأحاديث ثم الاعتماد على نسخ الكتب، فألف أهل العلم كالبخاري ومسلم والترمذي والنسائي ومن قبلهم الإمام أحمد وعبد الرزاق رحمة الله على الجميع، أصبحوا يصنفون الكتب ويذكرون الأحاديث بأسانيدها، وأصبحت الكتب يؤخذ منها النسخ على الأصل وتنتشر في البلاد، وكثر حفاظ الأحاديث. فالآن إذا أردنا أن نروي حديثا ذكره البخاري في صحيحه هل يلزمنا أن نذكر سلسلة السند من حالنا ووقتنا إلى البخاري، أم يكتفي أن نعتمد على النسخ الموثوق بها التي نقلت بالتواتر؟ ومن هنا تحول الاعتماد على ماذا؟ إيش يا أولاد؟ على النسخ. لأننا لو لم نفعل ذلك لأصبح الذي يأتي الآن يريد أن يروي حديثا يضطر أن يذكر إسناده إلى مؤلف الكتاب. فلكي تروي حديثا قصيرا في كلمتين مثلا لا ضرر ولا ضرار تحتاج ماذا؟ تحتاج نصف ساعة تقول حدثنا 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 حتى تجي تقول لا ضرر ولا ضرار. إذن فصار اعتماد أهل الحديث على الكتب. فنحن الآن نقول روى البخاري في صحيحه، وإحنا بنشرح البخاري هناك في كمشفي أظن عبد الله بن يوسف التميسي ولا عن سفيان ها عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، أدي سند، هذا سند من الأسانيد يروي به البخاري حديثا في كتابه. الإمام البخاري رحمه الله يروي في بهذا السند عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن إلى آخر. إذن هذه أصبحت سلسلة الإيه؟ السند. فهذه الكتب حققت لنا أمورا، منها الاعتماد في عزو الأحاديث إليها. طيب الفائدة التي نريدها الآن المهمة ما هي؟ قلنا الفائدة الأهم معرفة الحديث صحة أو ضعفا. فلما يقول البخاري مثلا حدثنا عبد الله بن يوسف عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب، هؤلاء أئمة ثقات. نقول إذن اطمأن القلب إلى صحة الإيه؟ إلى صحة الحديث. طيب لكن لما يجي الإمام الترمذي ويحدثنا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها، هذا يرويه الإمام الترمذي من طريق رجل في إسناده يسمى عمر ابن هارون البلخي وهو متهم. إذن علمنا أن هذا الحديث لم يصح بل هو منكر، لأن في طريق سنده ماذا؟ عمر ابن هارون البلخي. طيب ولما يروي الإمام الشافعي ويقول أنه لا بد من خطبتين في العيد، كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر في صحيح مسلم بالسند الصحيح خطب خطبة واحدة. الإمام الشافعي وجماعة قالوا العيد خطبتان كالجمعة، فنظرنا فوجدنا من قال بأن العيد خطبة واحدة احتج بحديث جابر والسند صحيح رواه مسلم، ونظرنا في من ادعى الخطبتين فإذا هو يرويه من طريق محمد ابن إبراهيم ابن أبي يحيى الأسلمي وهو كذاب، حتى تجرأ يحيى بن معين وقال للشافعي أحد في الدنيا يحدث عن محمد بن إبراهيم الأسلمي؟ ها إذن من هنا يظهر قدر وعظمة علم المصطلح، أن علم المصطلح وسيلة لكي نعرف ما صح من الحديث وما لم يصح. إذا قلنا إن دين الله يبنى على القرآن والسنة، ولكن السنة فيها ما صح وفيها ما ضعف وفيها ما كان مكذوبا ونسب إلى النبي كذبا، فإذا فقدت علم المصطلح وإذا فقدت علم الأسانيد كيف تتبع الرسول؟ وكيف تستطيع أن تلزم غرز النبي صلى الله عليه وسلم وأن تجاهل بأقواله وأفعاله لا تمييز لك بين ما صح وما لم يصح؟ وهذا حال أكثر أهل زمانك في هذا الزمان، الكل يريد الكتاب والسنة لكن يمنعه من ذلك الهوى أو الجهل. لذلك دائما كان أهل السنة إذا سئلوا عن الطائفة الناجية يقولون هم أهل الحديث. وماذا قال الشافعي؟ أهل الحديث حفظوا لنا سنة نبينا فلهم المنة علينا. وقال: إذا رأيت رجلا من أهل الحديث فكأنما رأيت رجلا من أصحاب رسول الله. لذلك تجد أهل البدع باختلاف مسمياتهم واختلاف طرقهم دائما يقدحون في أهل الحديث. شيخ الإسلام ابن تيمية يعلم لماذا أهل الحديث هم خير الأمة. قال ابن تيمية: لأن مدار الشرع على الكتاب والسنة، والسنة هي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية، وأهل الحديث هم أعلم الخلق بها، وهم الذين يميزون بين صحيحها وضعيفها ومنكرها ومعلومها، وهم أعلم الناس بهدي نبيهم عليه الصلاة والسلام. هذا معنى كلام ابن تيمية. وأهل الحديث أي أهل العلم، علماء الحديث قديما وحديثا، ليس حزبا معينا. إذن فالمقصود، بدأ علماء الحديث يصنفون الكتب، وكان أكثر وقت للتصنيف في القرن الثاني على رأس المئة إلى المئتين، مع ابتداء القرن الثالث، القرن الذي عاش فيه الجهابذة كالإمام أحمد وتلميذه البخاري وتلميذ البخاري الترمذي والأئمة الكبار كمسلم رحمة الله عليهم جميعا. ثم بعد ذلك كان هم أهل العلم أن يصنفوا الكتب وأن يجمعوا الأحاديث بأسانيدها كما ذكرت في أول الكلام، بأسانيدها الصحيحة بل وبأسانيدها الباطلة. لماذا؟ كما بينت، لأنهم كانوا إذا أرادوا أن يعرفوا هذا الحديث مما صح أو مما لم يصح، ماذا يفعلون؟ ينظرون إلى السند، قضي الأمر، فيحكمون على الحديث من خلال الأسانيد. فلما طال الزمان كان للعلماء يرحمك الله قواعد يطبقونها على الأحاديث، وبها يميزون بين ما صح وما لم يصح. ولكن لما كثرت الأحاديث وكثر الكذابون وكثرت التلبيسات ونسب إلى السنة ما ليس منها، بدأ أهل الحديث يفكرون في جمع هذه القواعد التي عايشها السلف الصالح، ففكروا في جمعها في كتاب لكي تحفظ هذه القواعد وتعلم للناس. بمعنى أبسط، لما كان الإمام أحمد يسأل عن حديث فيقول حديث منكر، فلان لم يدرك فلانا. ايش يعني؟ يعني انا رجل من التابعين فيروي عني رجل حديثا لكنه لم يلقني بل ولم يدرك زمني، فيقول قال فلان لكنه لم يدركه ولم يسمع منه بل لم يولد في زمنه، هذا ماذا يقال فيه؟ اتصل ام انقطع؟ انقطع. اذن هناك واسطة في الاسناد. ترى من الممكن ان يكون الساقط ثقة ومن الممكن ان يكون كذابا. اذا نخرج بقاعدة ان السند المنقطع صحيح ام ضعيف؟ ضعيف. لماذا؟ لاننا لا نعلم حال هذا الساقط بينهما، فقد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا. فهنا بدأ ما يسمى بمصطلح الحديث. ماذا اعني ببدأ؟ اي علم جديد لم يكن له وجود من قبل؟ لا اطلاقا، وانما نعني بدأ اي بدأ التصنيف لجمع القواعد التي كان يتعاطاها السلف الصالح ويعلمونها، ثم اراد من جاء بعدهم من اهل الحديث ان يضعوها في قالب علم مستقل ليسهل حفظها ومن ثم تطبيقها وتدريسها للطلاب، فنشأ ما يسمى بعلم مصطلح الحديث الذي يجمعه قولك. مصطلح الحديث هي القواعد والأصول التي تتعلق بالحديث رواية ودراية يتميز بها ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لم يصح، هذا معنى مصطلح الحديث. مرة أخرى، علم مصطلح الحديث هي القواعد والأصول التي تتعلق بالحديث رواية ودراية يتميز بها ما صح من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لم يصح. الحمد لله سهلة، لكن ايش معنى رواية ودراية؟ اهل الحديث من ايام الصحابة الى زمنك هذا الذي انت فيه الان يأتيهم الحديث، لهم قواعد تتعلق بالسند. السند ايش هو يا اولاد؟ الرواة الذين نقلوا الينا الحديث، فلان عن فلان عن فلان عن فلان، كما ذكرت الآن ليك السند هذا اللي يذكره البخاري، عبد الله بن يوسف عن كذا كذا، الحميدي عن مالك عن إلى آخره. طيب هذا السند، طيب سموه سندا لماذا؟ لأن السند هو ما يدلك على حجة ما. سند الشيء أصله، إذن هؤلاء الرواة هم أصل هذا الحديث بغض النظر كان صحيحا أو غير صحيح، لكن من أين خرج لنا هذا الحديث؟ من هذا السند. إذن أهل الحديث لهم قواعد يطبقونها على الإسناد، أي على رواة الحديث، لكنهم لا يكتفون بذلك، بل ينظرون في الكلام المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان كلاما باطلا يناقض الشريعة ويهدم أصولها حكموا بداهة عليه بالبطلان، ولو أن الذي رواه مالك والشافعي وحاشاه. مثلا إن الله أجرى خيلا حتى عرقت فخلق نفسه من ذلك العرق، ايش رأيكم في هذا؟ طيب لو قلت لك يا اخي سنده كلهم ثقات، هذا كلام باطل دل على بطلان نفسه بنفسه، كأن الله كان عدما. طيب وأجر الخيل، فإذا كان عدما كيف خلق نفسه؟ حاشا وكلا وتعالى وتجلى عما يقول الظالمون علوا كثيرا. إذن علم الحديث ومصطلح الحديث يتعلق تطبيقه على الرواية وعلى المتن وعلى الدراية. إذن يتعلق هذا العلم بالسند والمتن. المتن يعني ماذا؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو الكلام المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أهل الحديث لا يكتفون فقط بالإيه؟ بالسند. ولذلك تجد في كلام بعضهم كالإمام الذهبي في بعض الأحاديث يقول: وهذا حديث سنده ثقات ومتنه باطل. كيف هذا؟ كيف يكون ثقات والمتن باطل؟ هذا الذي يتعلق بعلم الإيه؟ المصطلح. إذن باختصار، هذا العلم الذي سندرسه سويا إن شاء الله علم ضروري جدا لكل من أراد أن يتعلم السنة، ولكل من أراد أن يسلك طريق أهل الحديث، لأنك من غير هذا العلم لا يمكن لك إطلاقا أن تميز. جانا خطيب هنا في يوم خطبة جمعة، وكنت حاضرا هذه الخطبة، وجي صعد المنبر هنا عندنا وخطب الجمعة، وبنى الجمعة على حديث زعم أنه رواه البخاري. إيش قال الرجل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما سبقكم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة، ولكن سبقكم بشيء وقر في قلبه وهو اليقين. وقال رواه البخاري. وبدأ الرجل جزاه الله خيرا على خطئه، بدأ يبني الخطبة على هذا الحديث الذي رواه البخاري، وبعد أن انتهى من الخطبة جلس يكمل. فدخلت الغرفة هذه اللي ترونها الآن، دخلت وأغلقت على نفس الباب وكتبت له ورقة: جزاك الله خيرا على ما أفدتنا من خطبتك، ولكن يا أخي الكريم هذا لم يروه البخاري، إنما هو من قول الحسن البصري، وسنده ضعيف ولم يثبت عن الحسن. ها، يعني لا هو رواه البخاري ونسب إلى الحسن وسنده ضعيف، وجيت طبقت الورقة وكنت نازل مصر، وجيت سلمت عليه امام الناس وقبلت رأسه. ما انت في الزمن ده علشان الناس يقبلوا الحق منك لابد ان تقبل الرأس، وإلا اقصد كن رقيقا لينا كما قال تعالى، فقولا له قولا لينا، بغض مع الفارق. وما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع الرفق من شيء إلا شيء. وجئت وضعتها في يده، سلمت عليه من غير ما أحد، وقبلت رأس الشيخ وخرجت. فيبدو أن القبلة قد أثرت في قلب الرجل، فلما خرجت فتح الورقة علنا أمام الناس وقرأها وقال يا أخواني أنا مخطئ، أنا سمعت واحد بيخطب بيقول رواه البخاري. من أين أتي هذا الرجل؟ من عدم علمه بالحديث. لذلك الأمر خطير جدا، ولذلك ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ من كذب علي متعمدا، حديث الصحيحين، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأنا أسأل الآن، من كذب علي متعمدا فليتبوأ، من كذب علي فليجعل لنفسه وليهيئ لنفسه موضعا في النار. لماذا؟ لماذا يستحق الكاذب هذا الإيعاد الشديد؟ أتدرون لماذا؟ لأنه ادعى شرعا من قبل نفسه على الله، ادعى شرعا من قبل نفسه على الله، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم تشريع، وليس لأحد أن يشرع شيئا دون الله ورسوله، لا كرسي ولا مجلس. التشريع لصاحب العرش، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. تقول انت قال رسول الله، تكذب عليه وتنسب إليه ما لم يقل، فقد شرعت. حتى قال أبو عبد الله قرة عين أهل السنة وناصر السنة الإمام الشافعي، قال من استحسن فقد شرع. لما واحد يقول والله الأمر ده حسن، يبقى إيه؟ يبقى شرع. حسن يعني إيه؟ يعني أن الله أحبه. ومن أدراك؟ انظر، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وبعدين وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذن بغير علم المصطلح، إذا أردت أن تنسب شيئا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لك إلا حال من حالتين، إما أن ترجع إلى أهل الحديث حتى يعلموك ما جهلت، أو أنك تتجرأ على الله ورسوله. ولذلك أخرج الإمام مسلم في صحيحه في مقدمة الصحيح قال من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. أو قال فهو أحد الكاذبين، اختلفوا في ضبطها، فهو أحد الكاذبين أو فهو أحد الكاذبين أو كما قال الصافي. إذن هذا العلم، علم مصطلح الحديث، هو علم يميز لك السنة الصحيحة عما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما ليس هو من قوله عليه الصلاة والسلام. وكثرت تصانيف العلماء في المصطلح عبر القرون والسنين بين مستقل ومستكثر، ومطول ومختصر، إلى أن وصل الأمر إلى بداية القرن التاسع الهجري، يعني ما بعد سنة 800. فهيأ الله لأهل ذاك الزمان إماما من الأئمة الكبار، ألا وهو الحافظ أحمد ابن علي ابن محمد ابن محمد ابن حجر العسقلاني. المصري مولدا المشهور بالحافظ ابن حجر. وهذا الرجل كان آية من آيات الزمان، قل أن يوجد نظيره، فجعل الله عز وجل هذا الرجل إماما من أئمة الحديث، وكان فقيها، وسنتكلم عنه إن شاء الله في الدرس القادم. لكن المقصود أنه ألف كتابا لا يتجاوز 10 ورقات، ما يزيدش عن 10 ورقات، جمع فيه أساس علم المصطلح، وهذا الكتاب أسماه نخبة الفكر. نخبة الفكر، هذا الكتاب الذي لا يتجاوز 10 ورقات أو الصفحات جمع فيه أساس المصطلح، وكان قد صنفه كما قيل في سفره، ولما فرغ من تأليفه طلب بعض أهل العلم منهم أن يشرح كتابه الذي اختصره، فشرحه في كتاب أسماه نزهة النظر في شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. إذن هو كتابون مختصر، نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، ثم شرحه في نزهة النظر في شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. ما الذي سنشرحه نحن؟ النخبة. إذن شرحنا معكم في ماذا؟ في المختصر. تقول هذا العلم كله في 10 صفحات؟ شوف يا ابني، لو أتقنت هذه 10 ستجد خيرا كثيرا، ستجد خيرا كثيرا، لأنه لا يمكن الوصول إلى تطبيق العلم عمليا إلا أن تدرس القواعد نظريا ثم تبدأ تتعلم التطبيق. وهذا الكتاب على صغر حجمه، على عظيم أو على قدر عظمة فائدته، جمع فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله علما عظيما جدا. ومن المفارقات أننا شرحنا العقيدة الطحاوية ومؤلف العقيدة ماذا؟ مصري. والآن نشرح النخبة ومؤلفها. والله أنا ما قصدت، ولكن هكذا جاءت. الحمد لله احنا بنشرح البخاري، البخاري مش مصري، عشان ما مش احنا متعصبين لله. أيوة. فإن شاء الله درسنا الليلة كان في التمهيد لكم أنكم تفهمون بصورة مجملة ما معنى علم المصطلح، حتى إذا أردت أن تدرس علما لابد أن تفهم ماذا ستدرس وما هي الثمرة. الثمرة كما ذكرت لكم أن تميز ما صح وما لم يصح، ثم بعد ذلك زبدة الثمرة العمل بالسنة. فإن شاء الله سنبدأ معكم ابتداء من كل أحد حتى نتم هذا الكتاب. نسأل الله أن يوفقنا للتمام وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نبدأ اليوم بإذن الله تبارك وتعالى في أول درس من دروس مصطلح الحديث. كما وعدتكم من قبل أننا بعد أن ننتهي من شرح العقيدة الطحاوية، وقد يسر الله عز وجل وانتهينا منها، أننا سنبدأ بعدها بمادة أخرى. وبعد الاستخارة وقع في قلبي أننا نستفيد من بعضنا البعض في مادة المصطلح، واخترت هذا الكتاب لما سأبين بعد ذلك. فأقول وبالله التوفيق، الدين يقوم على أصلين اثنين كما تعلمون، على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسعادة البشر في هذين الأصلين، فإذا حققهما البشر كتب الله لهم السعادة في الدنيا والآخرة. وبقدر بعد الناس عن هذين الأصلين بقدر ما يعانون في حياتهم من الضنك والتعب ونزع البركة. أما كتاب الله عز وجل فقد تولى الله عز وجل حفظه فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله عز وجل حكم وقدر بأنه يحفظ كتابه من التبديل ومن التغيير والتحريف. وأما السنة فإن الله عز وجل أيضا حفظها. لماذا؟ لأن حفظ القرآن لا يمكن أن يتحقق إلا بحفظ السنة، فلو أن السنة لم تحفظ فلا يمكن أن يتحقق حفظ الكتاب. وبمعنى أوضح، إن الله تبارك وتعالى قد أمر بالصلاة والزكاة والصوم والحج، وهذه من أركان الإسلام، ولكن الله جل وعلا لحكمته البالغة لم يبين تفاصيل هذه الأركان، لم يبين تفاصيل الصلاة والصوم والحج والزكاة، فلم يذكر في كتابه عز وجل 5 صلوات، ولم يذكر نصابا للزكاة، ولم يذكر الوقوف على أنه ركن بعرفة. إذن فلو أن السنة لم تحفظ لم نفهم من هذه الأوامر مقاصدها الشرعية، ولن نفهم ما معنى وأقيم الصلاة لولا أن الله حفظ لنا السنة. إذن فحفظ الكتاب أعني القرآن يستلزم ضرورة حفظ السنة، لأن السنة تفسر وتبين القرآن، فلو أن السنة لم تحفظ لضاع كتاب الله عز وجل ولأصبح طلاسم لا نفهم مراد الله منها. فلما قال الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، دخل في هذا ضرورة واستلزاما حفظ السنة، إذ بحفظ السنة حفظ القرآن وظهرت معانيه. ولكن طريقة حفظ الله عز وجل لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تختلف عن طريقة حفظ الله عز وجل للقرآن. القرآن كان النبي صلى الله عليه وسلم تنزل عليه السورة وتنزل عليه الآية والآيات وجزء من السورة والسورة كاملة حسب طريقة النزول، وكان الصحابة رضي الله عنهم يأخذون هذا القرآن من فمه صلى الله عليه وسلم ويحفظونه ويصلون به ويتدارسونه ويكتبونه، حتى إذا ما مات عليه الصلاة والسلام كان القرآن قد استقر في القلوب والعقول والصدور. ثم جاء التابعون وأصبح هؤلاء يأخذون عن الصحابة، وأصبح الصبيان في صغرهم يحفظون القرآن ويكتبونه إلى أن وصلنا كما هو. ولذلك من الأدلة الصريحة على حفظ الله عز وجل لكتابه أنك تجد كتب اليهود والنصارى في وقتنا هذا، بل وقبل وقتنا هذا، تجد منها نسخا متعارضة، بينما لو شرقت او غربت او التفت يمينا او شمالا في قوة المسلمين، في ضعف المسلمين، في تسلط اعداء الكفار عليهم، لما وجدت كتاب الله عز وجل الا نسخة واحدة. ان ذهبت الى الصين، ان ذهبت الى الشام، ان ذهبت الى بلاد العرب، الى بلاد العجم، هو كتاب الله عز وجل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، مفتتح بسورة الفاتحة، مختتم بسورة النساء. وهذا من أدل الأدلة الصادقة على تحقق وعد الله عز وجل بحفظ كتابه. وقد سبق الكلام على مسألة إعجاز القرآن في العقيدة الطحاوية. لكن السنة تختلف من جهة الحفظ عن القرآن، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول كلاما ويتكلم ببيان الأحكام الشرعية فيسمعونه عليه الصلاة والسلام، ويحفظ بعضهم ما لا يحفظ الآخر، وكل واحد منهم يحفظ ما سمع. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس مجلسا كما نجلس في مجالسنا وبين أمرا وحكما حفظ هذا الحديث هؤلاء الذين يجلسون في هذا المجلس، لكن الذين لم يحضروا هذا المجلس لم يحفظوا ذلك الحديث، بل ولا يعرفونه أصلا. كذلك ربما قال حديثا في سفر، في طريق، في خطبة، في مسجد، في سوق، في بيته، فماذا كان يفعل الصحابة؟ كان يأخذ بعضهم عن بعض الحديث، لأنهم كانوا صادقين ثقاتا فيما ينقلونه حفاظا لما يسمعونه. تعي قلوبهم اللفظ والمعنى، فكان بعضهم يأخذ عن بعض، لم يكونوا يكذبون، ولم يكونوا يتهم بعضهم بعضا، بل الذي سمع الحديث ينقله إلى الذي لم يسمعه، ولم يكن يتهم بعضهم بعضا. والصحابة رضي الله عنهم كانوا طبقات، منهم الشيوخ الكبار الذين كانوا شيوخا في السن كأبي بكر وعمر، ومنهم الشباب الذين قاربوا الاحتلال كعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع. فكان الشيوخ في الغالب يعلمون الشباب ما يسمعونه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما بعضهم من الشباب يحفظ ويسمع حديثا يفوت الشيوخ. القصد، فبدأ الحديث يتداول بين الصحابة رضي الله عنهم، يصدق بعضهم بعضا ولا يتهم بعضهم بعضا. ولما بدأوا يكتبون القرآن أرادوا أن يكتبوا الحديث، فنهاهم عن كتابة الحديث، واختلف العلماء في حكمة النهي لماذا نهاهم أن يكتبوا غير القرآن؟ لا تكتبوا عني سوى القرآن، فمن كتب شيئا سوى القرآن فليمحه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذه علة ظاهرة من الحديث، أنه قصر الكتاب على القرآن خشية أن يختلط كلامه بالقرآن. فلما استقرت الأمور وتبين الأمر جليا أذن لهم أن يكتبوا، فكان بعضهم يكتب الحديث، وكان أبو هريرة رضي الله عنهم يبين أن من الصحابة من هو أحفظ منه، لأنه كان يكتب وكان أبو هريرة لا يكتب. وسألوه عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إنك تمازحنا، أفنكتب عنك؟ قال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ومضى على هذا الأمر الحال، ما بين حافظ يحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كأبي هريرة رضي الله عنه، وما بين كاتب يكتب بعض الأحاديث، حتى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت أحاديثه مشتهرة بين الصحابة رضي الله عنهم. ثم جاء عصر التابعين الذين لم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن رأوا الصحابة، ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، رأوا الصحابة، فبدأوا يفعلون مع الصحابة كما كان الصحابة يفعلون مع النبي صلى الله عليه وسلم في أخذ الحديث. وظهر علماء من كبار التابعين يعلمون أبناءهم ما أخذوه من الصحابة، كسعيد بن المسيب وغيره من كبار التابعين رحمة الله عليهم جميعا. ولكن في القرن الجديد، وهو قرن التابعين، بدأ الأمر يختلف، فقد بدأ أهل الأهواء والبدع يظهرون بصورة جلية، وبدأ بعض الكذابين يكذبون في الحديث، ولكنهم كانوا قلة بالنسبة لما حصل بعد ذلك. ومن هنا بدأ علماء السنة يتفطنون لحفظ السنة، فأول شيء أصبحوا لا يأخذون الحديث إلا ممن عرفوا ثقته وصدقه. وأما إذا كان الرجل غير معروف بصدقه وثقته فما كانوا يأخذون حديثه. لماذا؟ لأن الكذب بدأ يظهر. ولذلك الإمام مسلم في مقدمة صحيحه ذكر بالسند الجيد عن ابن عباس رضي الله عنه، لما قام رجل يحدث أمام ابن عباس، وابن عباس رضي الله عنه يعرض عن حديثه، فاستنكر الرجل وسأل ابن عباس رضي الله عنه، فقال: قد كنا إذا قال الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابتدرته أسماعنا وأبصارنا، فلما ركبتم الصعب والذلول فهيهات هيهات، أو كما قال رضي الله عنه، أي لما اختلطت الأمور ما أصبحنا نقبل إلا ما عرفنا صدقه. فالتمييز بين الثقات وغيرهم من الرواة ظهر في زمن التابعين. قبل ذلك كان يصدق بعضهم بعضا، وكانت التقوى والورع يمنعان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتهم أو يكذب بعضهم بعضا. كانوا بررة أتقياء منصفين، ربما يرفع الرجل منهم السلاح في وجه أخيه وهو يروي فضائله التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه اجتهد ووقع بينهم الخلاف، فيقاتل أحدهم أخاه اجتهادا وتأولا كما حصل في وقعة الجمل والصفين، وهو يروي أحاديث فضائله ويشهد له بالخير ويثني عليه. ولكن لما جاء من بعدهم وقل في بعضهم الورع أصبحوا يتحفظون فينظرون إلى أهل السنة وإلى أهل الصدق والأمانة ويقولون: سموا لنا رجالكم، فإن سموا أحدا من أهل السنة والصدق قبلوا حديثه، وإلا إذا سموا أحدا من أهل الأهواء والبدع ردوا عليه حديثه. وبدأت فكرة تصنيف الكتب وجمع الأحاديث على طرق مختلفة في كيفية التصنيف والجمع، كل ذلك بسبب الحرص ألا يدخل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منه. ثم جاء عصر أتباع التابعين فزاد الأمر شدة وكثرت وتوسعت البدع وكثر الكذب وفشى بالنسبة عما كان في زمن التابعين، فازداد حرص أهل السنة وازداد نظر أهل السنة للاحتفاظ بالسنة حتى لا تضيع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأ ما يسمى عند المحدثين بسلسلة السند: الراوي يحدث عن الثقة عن ثقة حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كما نضرب على ذلك مثالا، الإمام مالك صنف كتابه الموطأ، فتجد فيه مثلا يقول مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه سلسلة سند ذهبية. مالك إمام دار الهجرة الجبل الثقة الحافظ، نافع الفقيه المتقن، ابن عمر الصحابي الجليل، عمر الفاروق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ما نظرنا إلى هذه السلسلة قلنا هؤلاء ثقات حفاظ. إذن فبدأت فكرة التصنيف، ولكنهم رضي الله عنهم كان من مقصودهم أن يجمعوا الأسانيد. ربما يروون عن بعض الكذابين ليس ليعتمدوا على روايته، لا، ولكن ليبينوا أن هذا الحديث قد جاءنا من هذا الرجل الذي ليس هو بثقة. لكن لماذا يروون الحديث من طريقه؟ لكي يعلم مخرج الحديث. فإذا علم أن مخرج الحديث أتى من كذاب حكمنا بأن الحديث كذب، كما رووا عن بعض الكذابين كمحمد بن إبراهيم ابن أبي يحيى الأسلمي، وعن بعض المتهمين كالواقدي وعن غيره. إذن كان من هم السلف الصالح أن يذكروا الرواة الثقة منهم والضعيف والكذاب. وربما يذكرون الرواة ولا يتكلمون عن الأحاديث، لأنهم يعلمون أن المحدث يعلم الثقة من غيره. كيف؟ هذا باب آخر. فأصبحت الأحاديث يتميز صحيحها من ضعيفها من باطلها عن طريق ماذا؟ عن طريق الرواة الذين يذكرون في سلسلة السند. لكن أن تبقى السلسلة متصلة هذا أمر عسير جدا، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الحديث إنما الأعمال بالنية، فسمعه عمر فحدثنا عمر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية، ثم سمعه بعض التابعين أظن سليمان بن التيمي علقمة ابن وقاص الليثي سمعه عن عمر، ثم يأتي بعد ذلك يا محمد بن إبراهيم يسمعه عن علقمة، ثم يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم بعد ذلك سفيان، ثم بعد ذلك البخاري. إذن نحن لو استمررنا بسلسلة السند أصبح الذي يريد أن يحدث بهذا الحديث في زمننا هذا يحتاج كم رجل؟ يحتاج كم رجل؟ يحتاج ما يقارب من 25 إلى 28 حتى يصل إلى البخاري. طيب وبعد 100 سنة يحتاج كم رجل؟ طيب وبعد 500 سنة؟ طيب وبعد 1000 سنة هذا معقول يستمر؟ إطلاقا بضرورة العقل محال أن هذا يستمر. فبدأ العلماء يفكرون بجمع الأحاديث ثم الاعتماد على نسخ الكتب، فألف أهل العلم كالبخاري ومسلم والترمذي والنسائي ومن قبلهم الإمام أحمد وعبد الرزاق رحمة الله على الجميع، أصبحوا يصنفون الكتب ويذكرون الأحاديث بأسانيدها، وأصبحت الكتب يؤخذ منها النسخ على الأصل وتنتشر في البلاد، وكثر حفاظ الأحاديث. فالآن إذا أردنا أن نروي حديثا ذكره البخاري في صحيحه هل يلزمنا أن نذكر سلسلة السند من حالنا ووقتنا إلى البخاري؟ أم يكتفي أن نعتمد على النسخ الموثوق بها التي نقلت بالتواتر؟ ومن هنا تحول الاعتماد على ماذا؟ إيش يا أولاد؟ على النسخ. لأننا لو لم نفعل ذلك لأصبح الذي يأتي الآن يريد أن يروي حديثا يضطر أن يذكر إسناده إلى مؤلف الكتاب، فلكي تروي حديثا قصيرا في كلمتين مثلا لا ضرر ولا ضرار تحتاج ماذا؟ تحتاج نصف ساعة تقول حدثنا 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 حتى تجي تقول لا ضرر ولا ضرار. إذن فصار اعتماد أهل الحديث على الكتب. فنحن الآن نقول روى البخاري في صحيحه، وإحنا بنشرح البخاري هناك في كمشفي أظن عبد الله بن يوسف التميسي ولا عن سفيان ها عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أبي سند، هذا سند من الأسانيد يروي به البخاري حديثا في كتابه. الإمام البخاري رحمه الله يروي في بهذا السند عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن إلى آخره. إذن هذه أصبحت سلسلة السند. فهذه الكتب حققت لنا أمورا، منها الاعتماد في عزو الأحاديث إليها. طيب الفائدة التي نريدها الآن المهمة ما هي؟ قلنا الفائدة الأهم ها معرفة الحديث صحة أو ضعفا. فلما يقول البخاري مثلا حدثنا عبد الله بن يوسف عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب، هؤلاء أئمة ثقات. نقول إذن اطمأن القلب إلى صحة الإيه؟ إلى صحة الحديث. طيب لكن لما يجي الإمام الترمذي ويحدثنا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها، هذا يرويه الإمام الترمذي من طريق رجل في إسناده يسمى عمر ابن هارون البلخي وهو متهم. إذن علمنا أن هذا الحديث لم يصح بل هو منكر، لأن في طريق سنده ماذا؟ عمر ابن هارون البلخي. طيب ولما يروي الإمام الشافعي ويقول أنه لا بد من خطبتين في العيد، كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر في صحيح مسلم بالسند الصحيح خطب خطبة واحدة. الإمام الشافعي وجماعة قالوا العيد خطبتان كالجمعة، فنظرنا فوجدنا من قال بأن العيد خطبة واحدة احتج بحديث جابر والسند صحيح رواه مسلم، ونظرنا في من ادعى الخطبتين فإذا هو يرويه من طريق محمد ابن إبراهيم ابن أبي يحيى الأسلمي وهو كذاب، حتى تجرأ يحيى بن معين وقال للشافعي أحد في الدنيا يحدث عن محمد بن إبراهيم الأسلمي؟ ها إذن من هنا يظهر قدر وعظمة علم المصطلح، أن علم المصطلح وسيلة لكي نعرف ما صح من الحديث وما لم يصح. إذا قلنا إن دين الله يبنى على القرآن والسنة، ولكن السنة فيها ما صح وفيها ما ضعف وفيها ما كان مكذوبا ونسب إلى النبي كذبا، فإذا فقدت علم المصطلح وإذا فقدت علم الأسانيد كيف تتبع الرسول، وكيف تستطيع أن تلزم غرز النبي صلى الله عليه وسلم وأنت جاهل بأقواله وأفعاله، لا تمييز لك بين ما صح وما لم يصح. وهذا حال أكثر أهل زمانك في هذا الزمان، الكل يريد الكتاب والسنة، لكن يمنعه من ذلك الهوى أو الجهل. لذلك دائما كان أهل السنة إذا سئلوا عن الطائفة الناجية يقولون هم أهل الحديث. وماذا قال الشافعي؟ أهل الحديث حفظوا لنا سنة نبينا فلهم المنة علينا. وقال إذا رأيت رجلا من أهل الحديث فكأنما رأيت رجلا من أصحاب رسول الله. لذلك تجد أهل البدع باختلاف مسمياتهم واختلاف طرقهم دائما يقدحون في أهل الحديث. شيخ الإسلام ابن تيمية يعلم لماذا أهل الحديث هم خير الأمة. قال ابن تيمية لأن مدار الشرع على الكتاب والسنة، والسنة هي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية، وأهل الحديث هم أعلم الخلق بها، وهم الذين يميزون بين صحيحها وضعيفها ومنكرها ومعلولها، وهم أعلم الناس بهدي نبيهم عليه الصلاة والسلام. هذا معنى كلام ابن تيمية. وأهل الحديث أي أهل العلم، علماء الحديث قديما وحديثا، ليس حزبا معينا. إذن فالمقصود بدأ علماء الحديث يصنفون الكتب، وكان أكثر وقت للتصنيف في القرن الثاني على رأس المئة إلى المئتين، مع ابتداء القرن الثالث، القرن الذي عاش فيه الجهابذة كالإمام أحمد وتلميذه البخاري وتلميذ البخاري الترمذي والأئمة الكبار كمسلم رحمة الله عليهم جميعا. ثم بعد ذلك كان هم أهل العلم أن يصنفوا الكتب وأن يجمعوا الأحاديث بأسانيدها، كما ذكرت في أول الكلام بأسانيدها الصحيحة بل وبأسانيدها الباطلة. لماذا؟ كما بينت، لأنهم كانوا إذا أرادوا أن يعرفوا هذا الحديث مما صح أو مما لم يصح ماذا يفعلون؟ ينظرون إلى السند، قضي الأمر، سيحكمون على الحديث من خلال الأسانيد. فلما طال الزمان كان للعلماء يرحمك الله قواعد يطبقونها على الأحاديث، وبها يميزون بين ما صح وما لم يصح، ولكن لما كثرت الأحاديث وكثر الكذابون وكثرت التلبيسات ونسب إلى السنة ما ليس منها، بدأ أهل الحديث يفكرون في جمع هذه القواعد التي عايشها السلف الصالح، ففكروا في جمعها في كتاب لكي تحفظ هذه القواعد وتعلم للناس. بمعنى أبسط، لما كان الإمام أحمد يسأل عن حديث فيقول حديث منكر، فلان لم يدرك فلانا، ايش يعني؟ يعني انا رجل من التابعين فيروي عني رجل حديثا لكنه لم يلقني بل ولم يدرك زمني، فيقول قال فلان لكنه لم يدركه ولم يسمع منه بل لم يولد في زمنه، هذا ماذا يقال فيه؟ اتصل ام انقطع؟ انقطع. اذن هناك واسطة في الاسناد، ترى من الممكن ان يكون الساقط ثقة ومن الممكن ان يكون كذابا. اذا نخرج بقاعدة ان السند المنقطع صحيح ام ضعيف؟ ضعيف. لماذا؟ لاننا لا نعلم حال هذا الساقط بينهما، فقد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا. فهنا بدأ ما يسمى بمصطلح الحديث. ماذا أعني ببدأ؟ أي علم جديد لم يكن له وجود من قبل؟ لا إطلاقا، وإنما نعني بدأ أي بدأ التصنيف لجمع القواعد التي كان يتعاطاها السلف الصالح ويعلمونها، ثم أراد من جاء بعدهم من أهل الحديث أن يضعوها في قالب علم مستقل ليسهل حفظها ومن ثم تطبيقها وتدريسها للطلاب، فنشأ ما يسمى بعلم مصطلح الحديث الذي يجمعه قولك. مصطلح الحديث هي القواعد والأصول التي تتعلق بالحديث رواية ودراية يتميز بها ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لم يصح، هذا معنى مصطلح الحديث. مرة أخرى، علم مصطلح الحديث هي القواعد والأصول التي تتعلق بالحديث رواية ودراية، يتميز بها ما صح من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لم يصح. الحمد لله سهلة، لكن ايش معنى رواية ودراية؟ اهل الحديث من ايام الصحابة الى زمنك هذا الذي انت فيه الان يأتيهم الحديث، لهم قواعد تتعلق بالسند. السند ايش هو يا اولاد؟ الرواة الذين نقلوا الينا الحديث، فلان عن فلان عن فلان عن فلان، كما ذكرت الان ليك السند هذا اللي يذكره البخاري، عبد الله بن يوسف عن كذا كذا، الحميدي عن مالك عن الى اخره. طيب هذا السند، طيب سموه سندا لماذا؟ لان السند هو ما يدلك على حجة ما. سند الشيء اصله، اذا هؤلاء الرواة هم اصل هذا الحديث بغض النظر كان صحيحا او غير صحيح، لكن من اين خرج لنا هذا الحديث؟ من هذا السند. إذن أهل الحديث لهم قواعد يطبقونها على الإسناد، أي على رواة الحديث، لكنهم لا يكتفون بذلك، بل ينظرون في الكلام المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان كلاما باطلا يناقض الشريعة ويهدم أصولها حكموا بداهة عليه بالبطلان، ولو أن الذي رواه مالك والشافعي وحاشاه. مثلا إن الله أجرى خيلا حتى عرقت فخلق نفسه من ذلك العرق، ايش رأيكم في هذا؟ طيب لو قلت لك يا اخي سنده كلهم ثقات، هذا كلام باطل دل على بطلان نفسه بنفسه، كأن الله كان عدما. طيب واجرى الخيل، فاذا كان عدما كيف خلق نفسه؟ حاشا وكلا وتعالى وتجلى عما يقول الظالمون علوا كثيرا. إذن علم الحديث ومصطلح الحديث يتعلق تطبيقه على الرواية وعلى المتن وعلى الدراية. إذن يتعلق هذا العلم بالسند والمتن. المتن يعني ماذا؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو الكلام المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أهل الحديث لا يكتفون فقط بالإيه؟ بالسند. ولذلك تجد في كلام بعضهم كالإمام الذهبي في بعض الأحاديث يقول: وهذا حديث سنده ثقات ومتنه باطل. كيف هذا؟ كيف يكون الثقات والمتن باطل؟ هذا الذي يتعلق بعلم الايه؟ المصطلح. اذا باختصار، هذا العلم الذي سندرسه سويا ان شاء الله علم ضروري جدا لكل من اراد ان يتعلم السنة، ولكل من أراد أن يسلك طريق أهل الحديث. لأنك من غير هذا العلم لا يمكن لك إطلاقا أن تميز. جانا خطيب هنا في يوم خطبة جمعة وكنت حاضرا هذه الخطبة، وجاء صعد المنبر هنا عندنا وخطب الجمعة وبنى الجمعة على حديث زعم أنه رواه البخاري. إيش قال الرجل؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما سبقكم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة، ولكن سبقكم بشيء وقر في قلبه وهو اليقين. وقال رواه البخاري. وبدأ الرجل جزاه الله خيرا على خطئه، بدأ يبني الخطبة على هذا الحديث الذي رواه البخاري. وبعد أن انتهى من الخطبة جلس يكمل، فدخلت الغرفة هذه اللي ترونها الآن، دخلت وأغلقت على نفسي الباب وكتبت له ورقة: جزاك الله خيرا على ما أفدتنا من خطبتك، ولكن يا أخي الكريم هذا لم يروه البخاري، إنما هو من قول الحسن البصري وسنده ضعيف ولم يثبت عن الحسن. ها يعني لا هو رواه البخاري ونسب إلى الحسن وسنده ضعيف. وجيت طبقت الورقة وكنت نازل مصر، وجيت سلمت عليه أمام الناس وقبلت رأسه. ما انت في الزمن ده علشان الناس يقبلوا الحق منك لابد أن تقبل الرأس، وإلا أقصد كن رقيقا لينا كما قال تعالى: فقولا له قولا لينا، بغض مع الفارق. وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا زانه. وجيت وضعتها في يده سلمت عليه من غير ما أحد، وقبلت رأس الشيخ وخرجت. فيبدو أن القبلة قد أثرت في قلب الرجل، فلما خرجت فتح الورقة علنا أمام الناس وقرأها وقال: يا أخواني أنا مخطئ، أنا سمعت واحد بيخطب بيقول رواه البخاري. من أين أتي هذا الرجل؟ من عدم علمه بالحديث. لذلك الأمر خطير جدا. ولذلك ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ من كذب علي متعمدا، حديث الصحيحين، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأنا أسأل الآن: من كذب علي متعمدا فليتبوأ، من كذب علي فليجعل لنفسه وليهيئ لنفسه موضعا في النار. لماذا؟ لماذا يستحق الكاذب هذا الإيعاد الشديد؟ أتدرون لماذا؟ لأنه ادعى شرعا من قبل نفسه على الله، ادعى شرعا من قبل نفسه على الله، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم تشريع، وليس لأحد أن يشرع شيئا دون الله ورسوله، لا كرسي ولا مجلس. التشريع لصاحب العرش، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. تقول انت قال رسول الله تكذب عليه وتنسب إليه ما لم يقل فقد شرعت. حتى قال أبو عبد الله: قرة عين أهل السنة وناصر السنة الإمام الشافعي، قال: من استحسن فقد شرع. لما واحد يقول والله الأمر ده حسن، يبقى إيه؟ يبقى شرع. حسن يعني إيه؟ يعني أن الله أحبه. ومن أدراك؟ انظر، قل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وبعدين وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذن بغير علم المصطلح، إذا أردت أن تنسب شيئا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لك إلا حال من حالتين: إما أن ترجع إلى أهل الحديث حتى يعلموك ما جهلت، أو أنك تتجرأ على الله ورسوله. ولذلك أخرج الإمام مسلم في صحيحه في مقدمة الصحيح قال: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، أو قال فهو أحد الكاذبين، اختلفوا في ضبطها، فهو أحد الكاذبين أو فهو أحد الكاذبين أو كما قال الصافي. إذن هذا العلم، علم مصطلح الحديث، هو علم يميز لك السنة الصحيحة عما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما ليس هو من قوله عليه الصلاة والسلام. وكثرت تصانيف العلماء في المصطلح عبر القرون والسنين بين مستقل ومستكثر، ومطول ومختصر، إلى أن وصل الأمر إلى بداية القرن التاسع الهجري، يعني ما بعد سنة 800. فهيأ الله لأهل ذاك الزمان إماما من الأئمة الكبار، ألا وهو الحافظ أحمد ابن علي ابن محمد ابن محمد ابن حجر العسقلاني. المصري مولدا، المشهور بالحافظ ابن حجر. وهذا الرجل كان آية من آيات الزمان، قل أن يوجد نظيره، فجعل الله عز وجل هذا الرجل إماما من أئمة الحديث، وكان فقيها، وسنتكلم عنه إن شاء الله في الدرس القادم. لكن المقصود أنه ألف كتابا لا يتجاوز 10 ورقات، ما يزيدش عن 10 ورقات، جمع فيه أساس علم المصطلح. وهذا الكتاب أسماه نخبة الفكر، نخبة الفكر. هذا الكتاب الذي لا يتجاوز 10 ورقات أو الصفحات جمع فيه أساس المصطلح، وكان قد صنفه كما قيل في سفره، ولما فرغ من تأليفه طلبوا أو طلب بعض أهل العلم منهم أن يشرح كتابه الذي اختصره، فشرحه في كتاب الأسماء نزهة النظر في شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. إذن هو كتابه المختصر نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، ثم شرحه في نزهة النظر في شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. ما الذي سنشرحه نحن؟ النخبة. إذن شرحنا معكم في ماذا؟ في المختصر. تقول هذا العلم كله في 10 صفحات؟ شوف يا ابني، لو أتقنت هذه 10 ستجد خيرا كثيرا، ستجد خيرا كثيرا، لأنه لا يمكن الوصول إلى تطبيق العلم عمليا إلا أن تدرس القواعد نظريا ثم تبدأ تتعلم التطبيق. وهذا الكتاب على صغر حجمه، على عظيم أو على قدر عظمة فائدته، جمع فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله علما عظيما جدا. ومن المفارقات أننا شرحنا العقيدة الطحاوية ومؤلف العقيدة ماذا؟ مصري. والآن نشرح النخبة ومؤلفها. والله أنا ما قصدت، ولكن هكذا جاءت. الحمد لله احنا بنشرح البخاري، البخاري مش مصري، عشان ما مش احنا متعصبين أيوه. فإن شاء الله درسنا الليلة كان في التمهيد لكم أنكم تفهمون بصورة مجملة ما معنى علم المصطلح، حتى إذا أردت أن تدرس علما لابد أن تفهم ماذا ستدرس وما هي الثمرة. الثمرة كما ذكرت لكم أن تميز ما صح وما لم يصح، ثم بعد ذلك زبدة الثمرة العمل بالسنة. فإن شاء الله سنبدأ معكم ابتداء من كل أحد حتى نتم هذا الكتاب. نسأل الله أن يوفقنا للتمام وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.